اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نبحث آخر المستجدات في ليبيا والمتعلقة بالتحضير للانتخابات الرئاسية والنيابية هناك. هذا وفيما يشارف العام 2017 على النهاية دون أن تطرأ تحولات جذرية على المشهد الليبي، إلا أن هذا العام شهد أول اتفاق من نوعه بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجنرال المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي حول تنظيم انتخابات تنهي الانقسام. إلا أن الخلاف عاد ليظهر بعد أشهر من هذا الاتفاق، ويعود الخلاف بين حفتر والسراج إلى معلنه الأول بخصوص اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة ووقع في الصخيرات المغربية في 17 من ديسمبر كانون الأول 2015، واعتبر بأنه قد انتهى تماما. إذن ضيوف حلقة اليوم من بانوراما الكاتب والباحث السياسي عبد الحكيم معطوق والكاتب السياسي والخبير في الشأن الليبي محمد السلك. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الحكيم معطوق، أرحب بك في هذه الحلقة من بانوراما وفيها أناقش مع حضرتك آخر التطورات في ليبيا. أهلا
بك
أستاذ سعيد. أهلا بك. طبعا هي عدة محاور سيتضمنها هذا اللقاء، لكن سأبدأ مع حضرتك من الموضوع متعلق بالانتخابات المزمع إجرائها في ليبيا في العام المقبل. المتحدث باسم القوات المسلحة التي يقودها المشير خليفة حفتر أعلن رسميا قبول المشير بالانتخابات ودعمه لها، في نفس الوقت الاستعداد لتأمين حماية لها. السؤال بداية لحضرتك من ناحية اللوجستية، يعني بما أنه الانتخابات ستجرى في كافة أرجاء ليبيا، فهل لدى المشير قدرة اللوجستية على تأمين هذه الحماية؟ وهل بشكل عام يستطيع أي طرف في ليبيا أن يؤمن هذا الشيء باعتبار أنه البلد للأسف هي مقسمة بين أكثر من منطقة نفوذ؟
كان يعني للأمانة المشير خليفة حفتر يرغب في أن يستمر في مواجهات التي بدأها عام 2014 مع الجماعات الإسلامية التكفيرية التي سيطرت على مدينة، وهي طبعا يعني نفذت أجندة كانت وضعت لها عندما انقلب الإسلام السياسي على المسار الديمقراطي بقوة سلاح ولم يقبل بنتيجة انتخاب البرلمان الذي فيما بعد اتخذ من صبرق ما مكان له، كذلك الحكومة المؤقتة. طبعا المتغيرات التي حصلت عقب سلسلة من المفاوضات بين الفريقين المتخاصمين وهما فريق طرابلس وبنغازي الذي سمي فيما بعد المجلس الأعلى للدولة، وفي الحقيقة كان البرلمان في المؤتمر الوطني الليبي والبرلمان. هذه المفاوضات أنتجت ديناميكية جديدة في التعاطي مع المشهد السياسي الليبي، جعلت من الجيش يؤكد قائده بأنه دائما في معزل من العملية السياسية، وبالتالي عليه أن يستمر في معركته ضد الإرهاب في بنغازي. ولكن التفكير فيما بعد بنغازي هو الذي حال دونه حقيقة تدخل المجتمع الدولي خشية امرار حالة الاحتراب ومزيد من الدمار وسفك الدماء إلى ما هنالك. ثم انتقل سكان الشرق الليبي إلى مرحلة موازية إلى مرحلة الاتفاق السياسي، وكان الاتفاق السياسي قد وقع ووافق أعضاءه على تشريع المجلس الرئاسي، ولكنهم لم يمنح الثقة لحكومة الوفاق عندما فتحت المسودة وصارت هناك أحكام إضافية، لا سيما المادة الثامنة المتعلقة بشغل المناصب السيادية. وهنا بين مزدوجين كان يعني الإسلام السياسي خليفة حفص الذي ظل رافضا بهذه المادة وللأحكام الإضافية الدراماتية، ومن هنا جاء الجدل الذي استمر حتى جولات المفاوضات التي انتهت إلى غير اتفاق في تونس الشهرين الماضيين. طبعا كان السكان الشرق الليبي عندما شعروا بالأمن والأمان فكروا في استحداث ما اسموه بالتفويض الشعبي، يعني جمع توقيع ربما يفوضون من خلالها المشير خليفة حفتر أن يشكل مجلس عسكريا ويقود البلد لمرحلة تقليد. هذه الخطوة هي الأخرى اصطدمت طبعا بالقرارات الدولية، نعم القرارات اللي صدرت عن مجلس وتدخل المجتمع الدولي وما طرحه المبعوث الأممي السيد غسان سلامة من خارطة الطريق. فبالتالي أصبح شكل التفاهم اختلف يعني، وأبدأ المشير وأيضا القيادة العامة الجيش الليبي مرونة لم تكن معهودة في السابق، يعني انتهت بأن أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المصماري رغبة الجيش الليبي في أن تكون هناك انتخابات رئاسية. ما مدى قدرة الجيش الليبي على حماية هذه الانتخابات؟ أنا في الحقيقة أرى، وهذا قلته في أكثر من مناسبة، أن الجيش الليبي هذه هي مهمته، مهمته أن يحمي العملية الانتخابية، خصوصا هذه التجربة الثانية التي لا يريد لها الليبيين أن تفشل كما حصل في التجربة الأولى. ولكن أنا في تقديري لن يتم هذا إلا بالتنسيق طبعا. أنت تعرف الأمم المتحدة وبعثتها هي التي طرحت وهي التي أصرت، وعلى لسان رؤساء دول كبرى يعني مثل ماكرون، مثل دونالد ترامب، مثل أنجيلا ميركل، مثل رئيس وزراء إيطاليا، كلهم مصرون على أن الحل الأزمة الليبية لن يتم إلا من خلال الانتخابات، أي بمعنى حلا سياسيا وليس عسكريا.
نعم.
فإذا ما ارتأت الأمم المتحدة من خلال بعثتها أن ترعى هذه الانتخابات وتدعمها وتحميها وتعمل ربما خطة صغيرة موازية للخطة الأممية تتضمن جمع مثلا السلاح أو عدم السماح لهؤلاء المنفلتين من الميليشياويين الخارجين عن القانون أو العقدين من تخريب هذه العملية، فأنا أتوقع لها النجاح يعني. وهذه المهمة سوف توكل بكل تأكيد للجيش الليبي يعني، عوضا على الاستمرار في مواجهات مسلحة في مدن ليبية أخرى كما حدث في بنغازي ونخسر المزيد من الأرواح والممتلكات والأموال والوقت، ربما تكون مهمته بهذا الشكل ويعاد بناءه على نحو سياسي وديمقراطي صحي مثل ما هو مع كل جيوش العالم.
نعم، أشرت حضرتك وهذه النقطة مهمة جدا إلى موضوع الاتفاق السياسي. كما هو معروف جولات المفاوضات حول تعديل هذا الاتفاق وهو اتفاق الصخيرات، الخطة التي طرحها غسان سلامة تعتمد أن تنتهي بمرحلتين هذه الخطة، الأولى بأن يتم تعديل الاتفاق اتفاق الصخيرات قبل الدخول بالمرحلة الثانية ولتشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم من جولات الحوار السابق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الجزئية أن الموقف الأخير للمشير خليفة حفتر كان لجهة رفض هذا الاتفاق واعتباره كأنه لم يكن موجودا، هو وصف بأنه انتهى تماما. بالتالي كيف يمكن التقدم بناء على هذا الموقف وهو يعتبر معرقل لعملية المفاوضات لتعديل الاتفاق؟
هو شوف، القائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يتحدث من الناحية القانونية، يعني كأن به قرأ نصوص مواد الاتفاق السياسي بشكل قانوني، لأن طبعا عطفا على ما تفضل به السيد رئيس المجلس السيد سراج عندما أكد في تصريح ليلة 17 من ديسمبر وهو الموعد المزمع حسب الرواية الرسمية لانتهاء هذا الاتفاق، يقول بأنه ليس تم تواريخ. ولكن أنا سألت فقهاء قانونيين قالوا بأن هناك مدة زمنية أو عائد زمني لهذا الاتفاق.
نعم.
المشكلة أن هذا النص حقيقة في الاتفاق السياسي هو إلى حد كبير كان حمال أوجه، يعني الأمم المتحدة تركت هذا النص مفتوحا وأشارت إلى 48 شهرا أي عامين. ولكن حسب إفادة كوبلر وبعده السيد غسان سلامة يؤكدان على أن هذا الاتفاق يبدأ تفعيله منذ اللحظة التي يمنح فيها البرلمان الثقة لحكومته.
نعم. فيما يتعلق أيضا بموضوع المشاركة في الانتخابات وبحيث تفتح المجال لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المشاركة فيها، كان هناك أيضا موقف للمبعوث الأممي غسان سلامة فيما يتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، واعتبر بأنه لا يمكنه أن يحاور سيف الإسلام القذافي لأنه مطلوب دوليا. ليس عند النص الدقيق لتصريح غسان سلامة، لكن المضمون هو أنه لن يلتقي به. الحديث كان مؤخرا عن ضرورة إشراك ما يسمى بالقوى الثالثة في ليبيا وأنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في العملية السياسية بما فيها الانتخابات. لكن برأيك موقف من هذا النوع على لسان مسؤول أممي، هل يمكن أن يعرقل هذه المساعي لجهة إشراك ما يسمى بالقوى الثالثة أو أنصار الزعيم السابق معمر القذافي في العملية السياسية وفي الانتخابات العتيدة؟
هو الحقيقة الدكتور غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا ورئيس البعثة الأممية لليبيا عندما طرح خارطة الطريق هو طرحها طبعا انطلق بها من باريس تعرف، وعقب طرحه لهذه الخطة كان هناك لقاء مهما جمع المشير خليفة حفتر والسيد رئيس المجلس الرئاسي فايز الرازي أحد ضواحي باريس وأبرما برعاية الرئيس الفرنسي ماكرون ما عرف باتفاق البنود العشرة. ثم جاءت دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد على هامشها لقاء مهم جمع كثير من قادة العالم بما فيهم السيد الأمين العام غوتيريش، وقال بالنص السيد غوتيريش أنه سوف يضع الملف الليبي في سلم أو اهتماماتي أو أولوياتي، ودفع باتجاه العملية السياسية، وعلى ضرورة أن يجد السيد غسان سلامة مخرجا لهذه الأزمة في خلال الأشهر القليلة المقبلة بالاتصال مع كل الأطراف الليبية بما فيها القبائل وأنصار نظام السابق إلى ما هناك. بدأت خطة السيد غسان سلامة بما عرف المادة 12 الاتفاق السياسي التي تقضي بتعديل الاتفاق، أي بمعنى المادة الثامنة وهي محل الخلاف بين الفريقين المتخاصمين، تعديل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مستقلة. وأنا كنت حاضرا في تونس الجولة الأولى عندما دعا السيد غسان سلامة الفريقين، هنا أعني فريق البرلمان وفريق المجلس الأعلى للدولة، بشأن لقاء لمناقشة المادة الثامنة المتعلقة بشغل الوظائف السيادية أو المناصب السيادية. حدث الخلاف كما هو في البداية، يعني كان الخلاف أو كأن بالمادة الثامنة هي المسمار الذي دق في نعش هذا الاتفاق. لحد بالسيد غسان سلامة أن يحيط الأمم المتحدة لأنه ربما بدأ يتعثر من جديد، فدعا إلى الخطوة التي تلت تلك الخطوة وهي المؤتمر الوطني الجامع، وهنا صرح بشكل واضح على ضرورة توسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال إشراك أنصار النظام الزعيم الراحل معمر القذافي. طبعا التقط الإشارة أنصار النظام الزعيم الراحل معمر القذافي الذين يعني حقيقة يتواجدون بقوة سواء كان في الداخل الوطن الليبي أو في المهجر، ورأوا بأن الرمزية في هذه المشاركة ربما تتمثل في شخص سيف الإسلام معمر القذافي الذي هو الآخر شمله قانون العفو العام الصادر من قبل البرلمان الليبي، والذي أقره في جلسة رسمية واعترف به كثير من دول العالم سيما العربية والدول الإقليمية إلى ما هنالك. عندما سئل السيد غسان سلامة عن إمكانية خوض سيف الإسلام هذه التجربة، طبعا أشار بشكل واضح وهو يطبق أجندة، وإذا تمت عراقيل أو عقوبات عليه أن يضحى. فقال السيد سيف الإسلام هو رفي عنه من خلال قانون صدر عن البرلمان، ولكن المشاركة تتطلب أن يتجاوز العقبة القانونية المتعلقة بالتهم التي نسبت إليه فيما عرف بأحداث 2011. وأنا سمعت حقيقة وربما تصل بي أكثر من شخص قريب إلى المهندس سيف الإسلام يقولون بأن هناك مساعي حديثة تبذل الآن مع كثير من محامين دوليين معروفين بغية إسقاط هذه التهم التي حقيقة بالمقارنة يعني هم ينظرون نظرة يعني عامة وشاملة لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من تفسير يعني سياسي وقانوني واجتماعي ونفسي. إذا كان نظام الحكم يعني يواجه أكثر من 50 دولة اعترفوا فيما بعد على لسان قادتهم بما فيهم أوباما وساركوزي وبرلسكوني وغيره لأن الذي حصل في ليبيا خطأ، فالموضوع فعلا يحتاج إلى بحث وبحث طويل. فإذا نجح المحامون والذين يدفعون، وأنا هنا أشير إلى محامين خاص الأستاذ خالد الزايد الذي كان عقد أكثر من مؤتمر الصحفيين وألقى كلمة منذ 3 أيام أكد فيها على أن سيف الإسلام سوف يشارك في الانتخابات، ويعني هذا يؤشر بأن هناك تقدم ملموس في مسألة الدفع من خلال المحامين المكلفين بهذه القضية والذين يعملون جاهدين على إسقاط التهم المنسوبة إلى سيف الإسلام من أجل مساعدته في المشاركة بالانتخابات السياسية على مستوى القاعدة الشعبية. يعني أحكي معك بصراحة، طبعا تعرف الحالة الليبية أصبحت كوميديا سوداء بصراحة، وتجاوزت حدود المنطق والمعقول على كل المستويات. يعني الموضوع أصبح في العادي، يعني عندما تصبر آراء الشارع الليبي شرقا غربا جنوبا وتأخذ حتى عينات عشوائية من مواطنين عاديين لا قدر لهم بالسياسة ولم يكونوا لا مناصرين لنظام القذافي ولم يؤيدوا فبراير، ولكنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا عندما يعني انحدرت الحياة الإنسانية في ليبيا إلى درجة أنهم لم يستطيعوا أمامها توفير لقمة العيش لأولادهم من خلال انهدام السيولة في المصارف، عدم توفر حد الأدنى من الخدمات الصحية، يعني إلى درجة اختفاء القطن العادي الطبي، قطن المداواة من المراكز الصحية والمستشفيات. أيضا أنت سمعت في حالة السيول والفيضانات التي حصلت الأسبوع الماضي والتي غرقت على أثرها مدن حقيقة، هذا يؤكد أن البنية التحتية وهي موضوع مهم جدا انتهى تماما، غير الخدمات الصحية والإنسانية والمعيشية الأخرى من مأكل وملبس. وبالتالي هذه القاعدة الكبيرة حتى التي ربما كان من بينهم من لديه تحفظ أو ملاحظات أو ربما يعني جاءت عليه بعض القوانين التي سنت في عهد الزعيم الراحل، أصبح الآن يتوق إلى حياة الأمن والأمان والحياة الكريمة التي كان يحياها في الصحة. السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفينات.
نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ عبد الحكيم معطوق الكاتب والباحث السياسي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت. الكاتب الصحفي الليبي الأستاذ محمد السلاك، أرحب بك سيدي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها أناقش مع حضرتك ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة في ليبيا.
أهلا بك وبمستمعيك الكرام.
أهلا بك. إذن يشارف العام على النهاية، لكن دون أن تطرأ تحولات جذرية وملموسة في المشهد الليبي للأسف الذي يوصف بأنه غارق في الفوضى والانقسام السياسي، لكن مع ذلك هذا العام شهد أول اتفاق بين السيد فايز السراج رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي الذي كما هو معروف يبسط سيطرته على شرق البلاد. الاتفاق طبعا حول تنظيم انتخابات تنهي الانقسام. من الناحية اللوجستية، وكنت طرحت هذا السؤال على الضيف السابق، من الناحية اللوجستية هل برأيكم هذا الأمر ممكن، يعني توفير الظروف اللوجستية المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا طبعا انطلاقا من الظروف الغير مستقرة التي تمر فيها البلاد الآن؟
يعني هو أولا هناك تجارب سابقة لابد من الوقوف عندها، كان عندنا تجربتين في المسار الانتخابي وتجارب ناجحة بغض النظر عن الظروف. يعني تجربة 2014 كانت الظروف أسوأ من الوضع الحالي، حدث من الناحية الأمنية، كان نشاط الجماعات الإرهابية يعني أكثر كثافة، كانت تسيطر على مدن، وكان مازال القوات المسلحة لم تلملم صفوفها وتبدأ في ممارسة مهامها. ومع ذلك أجرينا انتخابات، أفرزت لنا مجلس النواب الذي هو أحد أطراف المشهد الآن، وبالتالي أنا أتصور لا مشكلة فيما يتعلق بهذا الجانب. أتصور أيضا أن الإجماع الذي اكتمل بالأمس بعد تصريحات العميد أحمد المسمار أنها تخصص القوات المسلحة،
نعم صحيح،
سيسهم في تيسير العملية الانتخابية. ما يتعلق بالجوانب التقنية لا أتصور أنها مشكلة كبيرة، يعني باعتبار أن المفوضية العليا للانتخابات تتأكد في أكثر أو أكدت في أكثر من مناسبة على جاهزيتها، والأمم المتحدة والجهات ذات الاقتصاد في ليبيا تتابع هذه المسألة مع المفوضية باستمرار. ما نرجوه في المرحلة القادمة أن يكون هناك توافق سياسي بين الأطراف المختلفة، ما أطلق عليه أنا أطلقت عليه في السابق تعبيد الطريق، حتى لا تفرز لنا الانتخابات مشكلة جديدة إضافية تضاف إلى سلسلة المشاكل الموجودة الآن.
نعم أستاذ محمد، اسمح لي أسأل حضرتك، ألا يقلقك تصريح المشير خليفة حفتر وموقفه من اتفاق السخيرات الآن الذي اعتبر أنه منتهي؟
يعني المشير خليفة حفتر وجانب القوات المسلحة يعني كانت دائما لديها إشكالية فيما يتعلق باتفاق السخيرات، فلا هو هذا ليس الموقف الجديد، وأنا أتفهم ذلك وأقرأه في سياق التجذبات السياسية والانقسامات المستمرة في ليبيا، هذه كل حججه وأسانيده التي يوظفها لتدعيم موقفه، وبالتالي هذا نسقني أقرأه في سياق منطقي أو نسق طبيعي. يعني طبيعي إذا نظرنا إلى الحالة الليبية أو المشهد ككل، ولكن عندما يكون هناك تسوية سياسية شاملة بين الأطراف المختلفة سنتجاوز هذه النقاط. هناك من يدفع باتجاه هذه التسوية بين اللاعبين الأساسيين في المشهد الليبي، المشير حفتر من جهة والرئيس فايز السراج من جهة أخرى. إن حدثت هذه التسوية وتم هذا الاتفاق وأعيد إحياء اتفاق ناسل سانكلود الذي أبرم برعاية فرنسية، رعاية الرئيس ماكرون شخصيا، يعني أعيد إحياء هذا الاتفاق وفعل من جديد، يعني سنتجاوز هذه النقاط التي يطلقها كل طرف من الأطراف من أجل التأكيد على سلامة موقفه يعني وضرب خصم.
نعم، أريد أن أسأل حضرتك وأخذ رأيك في حديث المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة، كما هو معروف مهمته بدأت باللقاءات مع كافة أطياف المشهد السياسي الليبي بما فيهم من يطلق عليهم القوى الثالثة أو أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لكن كان له تصريح مؤخرا قال فيه بأنه لا يستطيع أن يقابل سيف الإسلام القذافي وهو من أحد الأشخاص المرشحة لقيادة هذا التيار الثالث، لا يستطيع مقابلته لأنه مطلوب دوليا. إلى أي حد هذا الموقف الدولي يمكن أن يؤثر على مسألة أن تكون هذه الانتخابات شاملة وعادلة فيما يتعلق بالمشاركة والترشيح؟
يعني نحن لدينا أطر قانونية ودستورية وأيضا قرارات دولية، قرارات مجلس الأمن وقرار أيضا أو مذكرة اعتقال، مذكرة جلب من المحكمة الجنائية الدولية. هذا واقع ولا يمكن أن نتعامل معه بطريقة إنكارية. فهو يتحدث كلامه، أنا أراه في سياق منطقي، أراه كلام منطقي يصدر عن مبعوث أممي باعتبار أني لابد أن يلتزم بهذا المسار. السيد سيف الإسلام القذافي
القذافي، وبالفعل يعني صادر بحق مذكرة جلد إلى الآن لم يتم إسقاطها. أنا على حد علمي أن هناك جهود تبذل من قبل مجموعة من القانونيين في الداخل والخارج لتسوية هذه المشكلة، ولكن لحتى الآن ما زال رسميا هو مطلوب للعدالة. قد سوى المشكلة في الداخل، يعني قد أصدر البرلمان قرار عفو وأطلقت بحسب المسؤول عن سجنه، يعني أطلقوا صراحة وأصبح حرا طليقا الآن في الداخل الليبي. كان مصيره يختلف، والكثير من الغموض باعتباره لم يظهر حتى الآن ولم يصرح، فقد تنسب إليه بعض التصريحات تنشر هنا وهناك، ولكن إلى الآن لا أحد يستطيع أن يقول أين سيف الإسلام وما هو مصيره وما الذي يخطط له. أما فيما يتعلق بأنصار النظام السابق غير المطلوبين للعدالة، فمن حقهم المشاركة باعتبارهم يعني ليبيين في النهاية، ويتمتعون بالحقوق المدنية وحق المواطنة والمشاركة السياسية، وأنا أعتبر هذا أمر إيجابي، يعني أنهم يشاركون في المسار الديمقراطي وينخرطون في العملية السياسية الحالية ويتخلون عن الراديكالية والشعارات التي كان يطلقها النظام السابق، من تحزب خان ولا نيابة عن الشعب وتمثيل تسجيل، وكل هذه كان شعارات يطلقها الرئيس الراحل يعني، وكانوا يؤمنون بها لأنهم تخلوا عن هذه القناعات، وأصبح الحديث الآن عن انتخابات وديمقراطية ومسار انتخابي ودستور، هذا جيد، هذا لابد أن نستثمره ونبني عليه.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الكاتب السياسي الليبي الأستاذ محمد السلاك، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.